أبدأ بحمد الله ورحمة السلام على خاتم الأنبياء ورسله وتحية الجميع بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أتعرض لقضية العلاج العلمي والتفسير العلمي للقرآن الكريم، أود أن أؤكد أن القرآن الكريم معجز في كل أمر من أموره. البيان أو العلاج البياني كان المنطلق الأول الذي تحدث عنه علماء التفسير، لأن كل نبي وكل رسول قد أوتي من الكرامات ومن المعجزات ما يشهد له بالنبوة أو بالرسالة مما تميز فيه أهل عصره. فموسى عليه السلام جاء في زمن كان الصح قد بلغ فيه شعبا عظيما، فأعطاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر الصحراء. وعيسى عليه السلام جاء في زمن كان الكل قد بلغ فيه مبلغا عظيما، فأعطاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على طب أطباء عصره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء في زمن كان تلميذا رئيسيا لأهل زمانه الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. فجاء القرآن يتحدى العرب وهم في هذه القمة من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن من مثله، أو أن يأتوا بعشر سور من السرايات من مثله، أو حتى بسورة واحدة من مثله، ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يقول نعم لقد استطاع أن أكتب سورة من مثل سورة القرآن الكريم. هذه الحقيقة جعلت علماء التفسير يركزون على قضية الإعجاز المظني في القرآن الكريم، ولكن الحقيقة هناك زاوية من الزوايا ينظر منها المسلم أو المحايد إلى كتاب الله إلا ويرى صورة من صور الإعجاز، ليتشهد بأن القرآن كلام الله وبأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان منصورا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. القرآن له رسالة، والرسالة أهم من الإطار لأن الأسلوب أو النظم إطار، والرسالة هي الدين برسائله الأربعة الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا في هذه القضايا وجدنا ما يشهد القرآن بأنه معجز. والقرآن يضم سير الأمم السابقة البائدة أمة بعد أمة، ولهذا السرد القصصي جاء من الاعتبار، ولكن الاكتشافات الأثرية تؤكد صدق القرآن الكريم في كل ما ذكر عن هذه الأمم السابقة، ويعالج ذلك تحت الإعجاز التاريخي للقرآن الكريم. وهناك الإعجاز الفرضوي، الإعجاز الأخلاقي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز النفسي، قضايا كثيرة. من ضمن هذه القضايا التي طرحت هل هي تشهد للقرآن بأنه معجز الآيات الكونية التي يزيد عددها عن 1000 آية صريحة حوالي صدق القرآن الكريم. والعلم التجريبي له طبيعة تراكمية، بمعنى أن يعني كلما اتسع دائرة المعرفة بالكون كلما أدرك الإنسان من أسرار هذا الكون الشيء الكثير. وزماننا الذي نحيا فيه هو زمن توفر فيه للإنسان من المعرفة بالكون ومكوناته ما لم يتحقق في جيل من البشر من قبل. ولذلك نستطيع الآن أن ننظر في الآيات الكونية في القرآن الكريم، وقد جاءت كلها من قبيل الشهادة لله بطلاقة القدرة وبتضييع السمع، وبأن هذا الخالق العظيم الذي أتقن هذا الكون يعني صنع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، هذا الخالق قادر على إحياء الكون وقادر على إعادة خلقه من جديد. ولكنها تبقى الآن من الله الخالق الذي أبدع هذا الكون، فلا بد أن تكون حقا مطلقا. ولذلك نرى هذا الحق في زماننا في ظل الكم الهائل من المعرفة بالكون ومكوناته التي بدأت تنفتح أمام رؤى العلماء في زمن العلم والتقنية الذي نعيش.
لو خدنا قضية دكتور زادون مثل قضية الخلق، أعتقد أنه مثل هذه القضية العلم التجريبي لا يزال يدور في فلك خروج يمكن أو نظريات علمية ليست يقينية. فإذا طرحنا القضية على المفهوم الديني هل نبقى متفرعين أو متجاوزين لو دخلناها على الإعجاز العلمي في أو الإعجاز في آيات القرآن، ولا إحنا أمامنا فرصة إن إحنا نتخير بعض هذه النظريات ما هو أقرب إلى إقناع العقل المعاصر، ويشوف هل الآيات القرآنية فيما يتعلق بالخلق بالعملية الإثناء أو بالبعث أو بالقيامة نفسها أو بغير ذلك من الموضوعات زي سعادة الخلق كما تفضل بارك الله فيك،
هو حضرتك تفضلت بسؤال جيد يعني الإجابة عليه قبل الإجابة على هذا السؤال يمكن توضح الأمر قليلا. سألت عن الفرق بين التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي، الفرق بينهما كبير. التفسير العلمي يقصد به توظيف كل المعارف المتاحة لحسن فهم درس، وهذه المعارف قد تكون فروض ونظريات كما قد تكون حقائق وقوانين. أما موضوع الإعجاز العلمي فهو واقع التحدي نريد أن نثبت به للناس كافة على أن هذا القرآن الذي أنزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالباتها ساحقة من الأميين يحرق هذا الكون ما لم يستطع العلماء إدراكه إلا منذ عشرات قليلة من السنين. هذا الشك يستلزم توظيف الحقائق، لا يجوز أن نوظف فيه الفروض والنظريات. لولا أن قضية الخلق قضية لا تقع تحت إدراك العلماء مباشرة. القرآن يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض اتخذ المضلين عرضا، بمعنى أن قضية الخلق خلق الكون خلق الحياة خلق الإنسان لا يمكن أن تخضع للإدراك أو للمشاهدة المباشرة من العلماء، ولذلك لا يستطيع أي تجريبي أن يتعدى فيها مرحلة التنظيم. لا يمكن لعالم يحترم نفسه أن يقول نعم هكذا خلق الله الكون أو هكذا سيصنع الكون أو هكذا سيعاد خلق الكون. هذه قضايا لا تخضع للإدراك المباشر للعلماء، ولذلك لا يستطيع أي تجريبي أن يتجاوز فيها مرحلة التنظيم. ولكن يبقى للمسلمين منارات على الطريق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعين هؤلاء العلماء على التخير من بين فروض كثيرة ونظريات كثيرة. ويبقى شك القرآن الكريم في الإشارة إلى نظرية بعينها هو شك علمي يرقى إلى يعني توكيد هذه النظرية ورفعها إلى مصدر الحقيقة، ويكون الشك في ذلك القرآن الكريم ليس للعلماء. فمثلا نأخذ قضية خلق السماوات والأرض التي يتحدث عنه القرآن الكريم في ست آيات، ست آيات محدودة تحكي لنا قصة الخلق والإثناء وإعادة الخلق بالكامل. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الواقعة: بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. القسم في القرآن الكريم يأتي من خلال تنبيه المسلمين خاصة والناس عامة إلى أهمية الأمر المقسوم به، لأن الله تعالى غني عن القسم لعباده، ويعجب الإنسان لهذا القسم المغلظ لمواقع النجوم. النجوم من أعظم خلق الله في الكون. النجم عبارة عن كتلة من الغاز ملتهبة مشتعلة مضيئة بذاتها تظل شعلتها لملايين السنين دون أن تنطفئ. فلماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم ولم يقصد بنجوم ذاتها؟ الآن ندرك معنى في ذلك. البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذا القسم فيقول أن النجوم مواقعها عظيمة وتستحق أن يقسم بها لأنه لا فقد الإنسان أن يصل إليها. فالآن ندرك عمقا أكثر في هذا القسم، يعني المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. أقرب نجم إلينا خارج المجموعة الشمسية يبعد عنا 4.2 من عشرة أو 4.3 من عشرة من السنة الضوئية، والسنة الضوئية 9.5 مليون كيلومتر. فالحقيقة نرى بعدا آخر، نرى أن الجزء المدرك من الكون وكل يوم في سماء الدنيا يبلغ قدره 36,000 مليون سنة ضوئية. يدرك أن مجرتنا بها أكثر من 400,000 مليون نجم في شمسنا، وأن بالسماء نمتد هذه المجرة أكثر من 200,000 مليون مجرة. فندرك عمقا في هذا القسم لم يكن يدركه السابقون. ولكن السؤال الذي يقف نفسه: لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بواقع النجوم ولم يقصد بالنجوم ذاتها على عظم شأنها؟ الجواب الذي أدرك على العلماء من سنوات قليلة للغاية: أما الإنسان من فوق سطح هذه الأرض لا يمكن أن يرى النجم على الإطلاق، فالشمس هي أقرب نجم إلينا، يبعد عنا 150 مليون كيلومترا، حينما ينبثق منها الضوء يصلون بعد 8 دقائق، والشمس تتحرك في مدارها بسرعة أعلى من ذلك بكثير، فتتحرك فنحن لا نرى الشمس ولكن نرى موقعا مرت به الشمس. العلماء يقولون أن أقرب نجم يبعد عنا 4.3 سنة ضوئية، إذا انبثق منه الضوء يصلون بعد أكثر من 50 شهر. يكون النجم قد تحرك من مكان. ليس هذا فقط، بل هناك نجوم لا تزال تتراءى في صفحة السماء في ظلمة الليل، وأثبت العلم أنها قد انفجرت منذ آلاف السنين ولا وجود لها. وهذا من رحمة الله تعالى بنا، لان الانسان لو نظر الى المجن مباشرة لفقد بصره. لمحة قرآنية مبهرة.
ما النجوم اللي نشوفها دي معياش
النجوم. ده مواقع.
مواقع.
مواقع مر بها النجم. وطرق ضوءه فيه. يتحرك الى
النجوم. ما نرى في السماء من النجوم دي مواقع.
مواقع من النجوم.
وليست من
جلسة هما. والانسان لو نظر الى النجم مباشرة لفقد بصره.
سبحان
الله. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط. فالموقع يشير الى المكان والزمان. فايضا الموقع يشير الى قدم العمر. وفعلا اثبت العلم ان هذه النجوم قبيله جدا. المكان والزمان سنه من سنن الله التي تمسك باطراف هذا الشيء. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا الى ان تكونا من احد من بعده انه كان حليما غفورا. ولكن من سنن الله الجاذبيه. فالجاذبيه تمسك باطراف الكون. والجاذبيه مرتبطه بالموقع وبالعمر وبالكتله المكان والزمان. فهذا الفرق المبهر هو كان منطلق من مواقع النجوم كانت منطلق معرفه الناس بكيف خلق الله هذا الكون. النجوم حينما نظر اليها العلماء وبداوا يدرسوا مواقعها ويحددوا اساسها الطبيعيه الكونيه ادركوا ان مفتاح كوننا انه كون دائم الاتساع. كيف ادركوا هذه الحقيقه؟ تجربه بسيطه اجريت في وسط القرن العشرين. مصدر للضوء ينظر اليه في منشور زجاجي يتحلل الضوء الابيض الى اطياف سبعه الاحمر والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيلي والبنفسجي. اذا كان مصدر الضوء يتحرك متباعدا عن المشاهد تنحاز هذه الحزمه من اطياف الضوء الى اللون الاحمر. واذا كان يتحرك في اتجاه المجاهد
لو سمحت شويه انا عايز اركز مع سؤالك شويه لان الموضوع علمي ودقيق شويه.
اذا حزمه الضوء الابيض اذا نظرنا اليها في منشور زجاجي تتحلل الى اطياف سبع كل طيف له طول موجب. الاطياف دي ومصدر الضوء ثابت تاتينا في حزمه متماثله بسبعه اطياف. اذا مصدر الضوء تحرك متباعدا عنا تنحاز الحزمه كلها اتجاه الصوت الاحمر اللي هو اكثر الاطياف. اذا كان يتحرك قربا الينا تنحاز الى الصوت البنفسجي اللي هو اطول الاطياف. لذلك حينما راوا ضوء النجوم ينحاز الى الطيف الاحمر احتاروا هل هذا يعني ان النجوم تتباعد عنا؟ واذا كانت تتباعد اين ضوء الجاذبيه؟ ودار جدل طويل خلال النصف الاول من القرن العشرين حتى ثبت لعلمائنا ان الكون الذي نحيا فيه كون دائم الاتساع. ويصف الكون بانه كائن مستمر في الاتساع. وان الذي يتباعد المجرات. المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تقترب احيانا من سرعه الضوء 300,000 كم في الثانيه. ولذلك لا يستطيع الانسان ان يحيط باطراف هذا الجزء المدرس من الكون. لان كل ما طور اجهزته يتسع الكون. كل ما طور اجهزه ان الكون ارتفع اكثر. القران يصف لنا هذه الحقيقه بدقه بالغه. يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بديناها بايد وانا لموسعون. وانظر الى الصياغه المصدرية الرافية التي تشير الى الساعة الان كما تشير الى شيء من استمرارية هذا الاتساع. والسماء بديناها بايد وانا لموسعون. هذا الاتساع دفع العلماء الى القول الصحيح باننا اذا عدنا بهذا الاتساع الى الوراء مع الزمن فلا بد ان تلتقي مادة الكون المنظور في جرم واحد. هذا الجرم لا بد ان تكون له كثافة عالية نوعية تجعله في حالة حرجة. ينفجر هذا الجرم يتحول الى غلام من الدخان يخلق من هذا الدخان الارض وباقي اجراس السماء.
العمليه الجديده تمر؟
لا هي العمليه الاولى يعني قالوا الكون يتسع الان فاذا رجعنا هذا الاتساع الى الوراء
يعني لو قررنا نعرف البدايه
ايوه فانه يلتم على ذاته في جرم واحد. هذا الجرم له كثافه عاليه تجعله في حاله حرجه ينفجر يتحول الى غلام من الدخان يخلق منها غلامات تجمع كم من الماده والطاقه على هيئه اجرام السماء المختلفه. هذه اكثر النظريات قبولا الان عن نشاه الكون. تسمى نظريه الانفجار العظيم. واما يدعمها اتساع الكون الان واما يدعمها درجه حراره ثابته على اطراف الجزء المدرك من الكون. القران يثبت هذه الحقيقه بقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رسقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرسق في اللغه عكس الغرق. الرسخ هو الجمع على النمل والتثبيت، وهي عملية تثبيته بالاتساع إلى وراء مع الزمن. والفك هو الانفجار والانتشار والانتقار. هذه النظرية التي لأسفل العلم التجريبي أن يصعد بها إلى مرحلة الحقيقة تبقى عند حد النظرية، ولكن يريدها في كتاب الله قبل 1400 سنة، يعطي هذا الشك للقائد الكريم ويعطي هذه النظرية قوة على أنها هي الحقيقة التي بدأ بها هذا الكون. أنفيننا قد بدأ بجرم واحد، انفجر هذا الجرم تحول إلى غلالة من الدخان. الناس الجنوبيين يقولون غلالة من التراب، والقرآن يقول تصل نفسها إلى السماء وهي دخان. والتجربة تؤكد على أن جرما عالي الكثافة إذا انفجر فلا بد أن يتحول إلى غلالة من الدخان. والتعريف العلمي للدخان، جسم غلبه غلبة له الدكنة وله شيء من الحرارة. القرآن يقول تصل نفسها إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ايتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وهنا يتضرع السؤال، هل الأرض والسماوات قادرة على النطق وتجيب الحق تبارك وتعالى أتينا طائعين، أم أن هذا رمزية مجازية؟ على أي حال علماء الفلك يقولون أن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو كتلة المادة والطاقة المتجمعة فيه. فالذي يجعل الأرض كوكبا باردا له غلاف غازي وله غلاف مائي وصالح للحياة الكتلة. الذي يجعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي وليس له غلاف مائي وغير صالح الحياة الكتلة. الذي يجعل الشمس نجما متوهجا مضيئا بذاته الكتلة.
الكتلة بمعنى ايه يا دكتور؟
وزن المادة. وزن المادة. فأقول ان السؤال الذي يطرح نفسه، يعني من الذي قدر تلك الكتل؟ فلعله الرب على فقال لها والارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، مع تسليمنا بان القرآن الكريم يقول وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه. قد يكون رب سماوات الأرض رب حقيقي لا نفهمه. القرآن يقول أن الانفجار العظيم هذا تحول إلى غلالة من الدخان، فقدر الله تعالى منه كافة أجرام السماء، وما بقي من دخان يملأ المسافات بين هذه الأجرام. ونرى نجوما تتخلق أمام أنظارنا في هذه الأيام، فتخلق من غلالة من الدخان تماما كما بدأ الخلق الأول. العلماء التجريبيين يقولون أن عملية اتساع الكون هكذا إلى الخارج لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، لأنها محصلة الانفجار الأولي، ولكن جاذبية تبطئ من هذا الاتساع قليلا. سيأتي على هذا الكون زمان تتساوى القوتان، القوة الدافعة إلى الخارج والقوة اللامة إلى الداخل، ثم مع تضاعف أو مع ضعف القوة الدافعة إلى الخارج يبدأ قوة الجاذبية تجمع الكون مرة أخرى في جرم واحد مشابه تماما للجرم الابتدائي الأول الذي ابتدأ منه الخلق. القرآن يسبق العلم بألف ومئة سنة بقول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وانظروا إلى روعة التعبير القرآني، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني القصة ستعيد نفسها تماما. جرم أولي عالي الكثافة ينفجر يتحول إلى غلالة من الدخان، يخلق من هذه الدخان أرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، والقرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فقصة خلق الكون يجمعها القرآن الكريم بدقة متناهية في 6 آيات التي ذكرتها منذ لحظات. الخلق، الإثناء، إعادة الخلق.
يعني إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام،
نعم،
ثم استوى
على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيظ.
يعني
نعم، طبعا آيات إنشاء الليل بالنهار والنهار بالليل آيات كثيرة في القرآن الكريم.
بس معلش قبل دي برضه عشان سؤالي جاي متأخر.
نعم.
يعني عملية الكون عشان بس أتأكد إن أنا فاهم وشافك إن شاء الله.
نعم. تفضل.
في البداية خالص، في بداية الكون أو في بداية الخلق.
نعم.
كان في هذه النقطة أو هذا الجرم أو هذا السمك أو هذه الكتلة.
نعم.
ملمومة على بعضها.
نعم.
وحدث فيها
انفجار.
انفجار إن هو الفتق.
نعم.
فانفجرت وكانت هذه الشموس والكواكب والنجوم اللي احنا بنعرفها هي اللي تتسع وتتمدد فتتمدد معها الكون.
نعم.
في التطور او في التطور الذي اشرت اليه استاذ الدكتور زهلول في المستقبل ستعود هذه الكتلة تتلم مرة ثانية لغاية ما تتحول او تصبح زي نقطة البداية
الثانية. شو بدأنا اول خلق المعيد
كما بدأنا اول خلق المعيد وبعد كده تنفجر مرة اخرى غير مرة اخرى
فتحول لغلالة
اللي هي اعادة الخلق على مرة يعني الخلق افناء
على عادة الخلق.
نعم.
فيتحول لغلالة من الدخان يخلق منها ارض غير الارض وسماوات غير
السماوات. طيب نرجع وارجو ان انا اكون فهمي صحيح وعسى ان كل الموضوع سهل.
نعم.
حاول اسكتوا على ما اكون فهم خلابي. سيادتك بتتكلم يغشي الليل النهار
يحبه
يحمده حشيثا مش فاهم هل العلم له حاجه فيها وهل القران بيفسر او بيؤثر او بيعزز او العلم بيؤكد برهانات القران
بارك الله فيك. طبعا انا ذكرت ان ايات انشاء الليل بالنهار وانشاء النهار بالليل كنايه ضمنيه لطيفه عن دوران الارض حول محورها لان لو لم تدر الارض ما كان يتلاذى الليل ولا نهار.
اي احنا جايبين كره ارضيه هنا كوسيله ايضاح متواضعه جدا. معلش
الارض تدور من الغرب الى الشرق الان
كده
اي من الغرب الى الشرق امام الشمس وتبدو الشمس شارقه من طالعه من الشرق وغاربه في الغرب لان انا كنت حركت وانا على سطح الارض كنت حركت عن نقطه الشروق فتبدو الشمس تغرب في الغرب واتجاه دوران من الغرب الى الشرق يبدي الشمس مشرقة من الشرق وغاربة في الغرب. الحركة دي يعني
اجدي للشرطة الكورية
لا كيف
يمكن يعني
يعني
مزجاج فهم
هذا الشمال وهذا الجنوب وهذا الشرق وهذا الغرب فاذا تحركت الشمس من الغرب الى الشرق في هذا الاتجاه
الشمس الى الارض
الى الارض الشمس بعيدة عنك كلها هي حركة الارض حول محورها هي التي تظهر بشروق الشمس او غروبها. فالشمس نحن امام الشمس ونتحرك الارض من الغرب الى الشرق هي بشمس صاعدة من هنا والارض تتحرك فتلك ان الشمس اتقربت لنا لو انا رحت هنا فشنا تحركت فضربت الشمس في جهة الغرب. الحركة دي مستمرة لها ملايين السنين ودوران الارض حول محورها امام الشمس من الغرب الى الشرق والذي يظهر تبادل الليل والنهار لانه لو لم تظهر الارض ما كان هناك ليل ولا نهار. نصف الارض موجه للشمس يكون في النهار والنصف الاخر يكون في الليل في الظلام ويتحرك الظلام الى النور ويتحرك النور الى الظلام. فهذه عمليه انشاء الليل بالنهار وانشاء النهار بالليل يعني يتبع الليل النهار ويتبع النهار الليل. هذه المتابعه بين ليل ونهار هي كنايه ضمنيه لطيفه عن دوران الارض حول محور الظلام لانه لو لم تبدا الارض ما تبدل الليل ولا النهار بمحورها لانه لو لم تبدا الارض ما تبدل الليل ولا النهار. ايات الاغشاء في القران الكريم كثيره جدا وكلها تاتي بدون اشاره يطلبه حديثا. الموقف الوحيد الذي جاء في القران الكريم مشيرا الى حركه الليل والنهار بالاضافه يطلبه حديثا هي هذه الايه يغشي الليل النهار يطلبه حريفا. وسبب في ذلك كما فهمناه مؤخرا جدا انه في بدء خلق الارض يعني من 20 سنة
بس
في بدء خلق الارض كان سرعة دوران الارض حول محورها عالية للغاية. هذه السرعة كانت تجعل عدد ايام في السنة عدد كبير جدا يتعدى 2200 يوم في السنة وتجعل طول الليل والنهار معا اقل من 4 ساعات. وبدأت الأرض تتباطأ بالتدريج حتى وصلت
يعني الأرض بتدور 24 ساعة بتدور الدورة دي
أقل من أربع ساعات
وبالتالي أي عدد الأيام يزيد
تبقى الشهور 12 والفصول 4 لكن الأيام في الشهر عديدة والأيام في السنة عديدة. فكان عدد الأيام في بدء الخلق 2200 يوم في السنة وكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات
ومن رحمة الله بنا أن الإنسان لم يخلق إلا بعد أن تساوى الليل مع النهار تقريبا
12 ساعة.
والسؤال الذي تبادر إلى العلماء: ما هي القوة التي تجعل الأرض تتباطا في دوران حول محورها؟ لم يجد تفسيرا إلا عملية المد والجذر، وأحيانا بعض العلماء قال عملية الرياح يؤدي إلى إطفاء سرعة دوران الحياة، تعمل كالفرملة التي تبطئ من هذه السرعة. التباطؤ جزء من الثانية كل قرن من السنين، كل 100 سنة.
كم؟
جزء من الثانية.
التباطؤ بمقدار إيه؟ كل 100 سنة.
كل 100 سنة.
أيوه.
سرعة دوران الأرض حول محورها تقل بمعدل جزء من الثانية.
يعني الانتقال من 4 ساعات اليوم إلى
24 ساعة. نعم.
يتم في ملايين السنين.
4600 سنة.
يا سنة محسوبة.
نعم. 4000
نحن نأكد الرقم 4600
مليون سنة.
طيب
مليون سنة. صباح لا زال مستمر ويقاس، يعني جزء من الثانية كل فترة مثلا. ومن الغريب أن عملية هذه مدينة في سطح الأرض بدقة بالغة في أجساد الكائنات الحية، نباتات والحيوانات. كل حدث يمر في حياة الفرد الحي مدين في جسده. أخذنا فقرة من عمود الفقر من الإنسان ونظرنا فيها نجد عمره مدون يوما بيوم. لو عملنا قطاع مستعرض في شجرة، نظرنا هذه الحلقات لارتباط المراحل النمو الثانوي، تسمى الحلقات الثانوية،
عمره حتى ذلك تلك الدراسة.
حتى تلك الدراسة أنا قلت إن بعد نموت مثلا وعملنا قطاع في فقرة من فقراتي، نجد عمره مسجل يوما بيوم ولحظة بلحظة مدون في هذه الفقرة. العلماء أدركوا هذه الحقيقة كيف؟ حينما عملوا قطاعا مستعرضا في ساق نبات من النباتات، وجدوا الحلقات السنوية هذه بتمثل مراحل النمو، وكانوا يظنون أن كل حلقة تمثل سنة من عمر النبات. بعد اكتشاف الفصول الإلكترونية بدأوا يروا في كل حلقة آلاف الحلقات، فظنوا في هذا الأمر أن الحلقات بتمثل فترات متتالية، بدأوا يدرسوه. فلاحظوا أن كل ما تقدم العمر بالنبات عدد الأيام في السنة هذه، كل ما تقدم العمر يزيد عدد الأيام أكثر. فظنوا في هذا الأمر أن هذا خطأ قرائي أو استقرائي يعني، فتنادوا في العالم كله حاولوا أن يحققوا هذه القضية. فبدأ معاهد كثيرة في العالم تدرس عدد الأيام كما هي مدونة في سيقان النباتات القديمة وبعض الحيوانات زي الشعاب المرجانية القديمة، فلاحظوا أن هذه حقيقة صحيحة، كلما تقدم العمر يزيد عدد الأيام في السنة. فقالوا لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت عالية. هذه الحقيقة التي لم يصل إليها العلماء إلا بعد مجاهدة طويلة ومن أقل من عقدين من الزمان، يشير إليها هذه الآية القرآنية المبهرة بدقة بالغة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، تتحدث عن مراحل الخلق، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فالسؤال الذي يطرح نفسه: من الذي علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة؟ من الذي كان يضطر قبل 1400 سنة أن يخوض في هذا الغيب لولا أن الله تعالى يعلم بعلم محيط أن الإنسان سيكتشف هذه الحقيقة في يوم من الأيام؟ فتكون هذه الوندة القرآنية المبهرة شهادة صدق لأن القرآن الكريم كلام الله، وأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. الأعجب من ذلك أن في أثناء عملية رسم المنحنيات مستقبلية لتباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها، أدرك العلماء أن سيأتي على أرض زمان يبلغ بها التباطؤ في سرعة دوران حول محورها مبلغا يجعلها تغير اتجاه دورانها. بدلا أن تدور من الغرب إلى الشرق، هتبدو الشمس مشرقة من الشرق وغاربة الغرب. إذا تغير هذا الاتجاه ودارت من الشرق إلى الغرب
على الشمال بإذن الله،
نعم
بدأت يطلبه حثيث.